والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. مرت بنا أربعة أركان، وهو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وذلك أن الإنسان إذا آمن بأن هناك يوما سيحاسب الله فيه الخلائق، ويخفي الله تبارك وتعالى كل ذي حق حقه، وينتقم الله تبارك وتعالى من كل ظالم. ومن كمال عبد الله تبارك وتعالى أنه في ذلك اليوم يقتص للشاة من الشاة، فمن الجسر من باب أولى. فتطمئن كل نفس في هذه الحياة الدنيا بأنه وإن ضاع شيء من حقها في هذه الدنيا فإنها ستأخذه في الآخرة. حق الإنسان يأخذه إن عاجلا أو آجلا، فهذا مما يطيب نفسه، خاصة إذا علم أنه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالظالم فيؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم، فإذا سلت حسناته فيؤخذ من سيئات المظلوم وسوء الله على الظالم. فهنا كم يتمنى المظلومون أن لو لم يأخذوا شيئا من حقوقهم في هذه الدنيا. وأن لو أخر الله تبارك وتعالى جميع حقوقهم إلى الآخرة فيستفيدون غاية الاستفادة فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا اليوم يوم القيامة قيل له اليوم الآخر لأنه ليس بعده ليل. أنتم تعلمون أنه يوم يتبعه ليل وليل يتبعه يوم هكذا، وذلك أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يبدأ الليل وتنتهي الليلة بطلوع الفجر وهكذا. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه ليس بعده ليل، فهو آخر يوم وهو أطول يوم وهو يوم طويل لا ينتهي، ولذلك هذا اليوم قيل له اليوم الآخر لأنه لا يأتي بعده يوم أبدا. هذا اليوم يؤمن به أهل السنة والجماعة، بل جميع المسلمين، بل وغير المسلمين كثير منهم يؤمنون بهذا اليوم، وهو سيأتي يوم يحاسب الله فيه الخلائق سبحانه وتعالى. فيكون الناس في ذلك اليوم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. هذا اليوم ذكرت له أسماء كثيرة، فقيل له يوم القيامة، وقيل له اليوم الآخر، وقيل له يوم التغافل، وقيل له يوم البعث، ويوم النشور، ويوم الحساب. هذا اليوم يؤمن به، وأن الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق جميعا كي يحاسبهم جميعا في يوم واحد سبحانه وتعالى. وذلك لكمال علمه وكمال قدرته جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يخرج الناس من قبورهم فيحشرهم سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا. حفاة عراة كما خلقوا، غرلا كذلك لم يفتنوا كما خلقوا. يأتينا في ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور، ينفخ الملك في الصور فيهلك الناس جميعا، ثم ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. جاء الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن الله تبارك وتعالى يأمر الملك فينفخ في الصور فيهلك من على وجهها، أي على وجه البسيطة في ذلك اليوم. ثم يسأل الله الملك وهو أعلم من بقي، فيقول يا رب بقيت أنت وملائكتك، فيقول اقبض روح الملائكة، فيقبض أرواح الملائكة. ثم ينادي الله تبارك وتعالى ملك الموت فيقول من بقي، فيقول بقيت أنت يا رب وجبريل، فيقول اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، فيقول الله له وهو أعلم من بقي، فيقول بقيت أنت يا رب العالمين وأنا، فيقول له مت، فيمت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يبقى إلا الجبار سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري ثم ينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، الكل ميت. ثم يعيدها الثانية والثالثة فلا يرد أحد. ثم يجيب الله نفسه سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار. ثم يأمر بالملائكة فيخلون، ثم يأمر بناس في الصور أن ينفخ، ثم يصعق، ثم يقول من صعق في ذلك اليوم. ثم ينادى الناس ويسلم كل إنسان كتابه، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله، وجاء أن هناك من يأخذ كتابه وراء ظهره، والذي يأخذه بشماله هالك، والذي يأخذه من وراء ظهره فهو هالك. ولذلك قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم الظاهر والعلم عند الله أن الناس صنفان، صنف آخر كتابه باليمين وصنف آخر كتابه بالشمال من وراء ظهره، فالذي يأخذه من وراء ظهره هو الذي يأخذه بشماله، ولكن بشماله من وراء ظهره، من خلف ظهره بشماله يأخذ كتابه في ذلك اليوم. فمن أخذ كتابه باليمين فهو ناجي، ومن أخذ كتابه بالشمال فهو هالك والعياذ بالله. بعد أن يأخذ الناس كتبهم بالشمائل وبالأيمان، بعد ذلك ينتقلون إلى الموازين، فتوزن الأعمال، توزن هذه الكتب أعمال العباد، ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الميزان حقيقي، وأنه ميزان له كفتان، ميزان له كفتان، كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فتوضع الموازين وتوضع الأعمال فيها، ثم ينظر كل إنسان إلى ميزانه وكيف يحصل مع أعماله. فمن كان ذا طاعة وعبادة ودين فإنه تثقل موازينه فيكون من أهل الخير والصلاح، ومن كان خلاف ذلك فتطيش موازينه والعياذ بالله، وتثقل موازين السيئات، ثم يهلك معنى الهلك. وهذا الميزان كما قلنا ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل ويؤتى بأعماله بتسعة وتسعين سجلة، فتوضع هذه السجلات ثم تعرض عليه هذه الأعمال: فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن يقول لا، ويقر بجميع هذه الأعمال حتى يظن أنه قد هلك، فيقال له: إن لك عندنا حسنة. فيقول هذا المسكين: وما تصنع هذه الحسنة مع هذه السجلات العظيمة التي قد ملأها والعياذ بالله بالسيئات؟ فيقال له: إنك لن تظلم. فيؤتى بهذه الحسنة فتوضع في كفة والسجلات في كفة، وإذا هذه الحسنة عنوانها لا إله إلا الله، فتثقل لا إله إلا الله بالميزان، وتطيش السجلات، تطيش المعاصي، تطيش الكبائر، تطيش الذنوب مع هذه الكلمة الطيبة المباركة لمن قالها بصدق وإخلاص، ولكن غلبت شهوته، غلبه هواه، فوقع في بعض الموبقات، في بعض المهلكات، في بعض الكبائر، فلا يظلم عند الله تبارك وتعالى أحد أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعفوه سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحدا أحد. هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، التي سأل موسى ربه تبارك وتعالى فقال: يا رب علمني كلمة أدعوك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، والسماوات والأرض وضعت في كفة، لثقلت بها لا إله إلا الله. وهذا خير مصداق لحديث البطاقة، ولكن لا إله إلا الله يقولها كثير من الناس، وتتفاوت هذه الكلمة بين إنسان وآخر، فمن قالها عن صدق وإخلاص ويقين ومحبة فإن هذا هو الذي تطيش سجلات المعاصي مع هذه الكلمة، ومن قالها وقصر في حقها فهذا والعياذ بالله عندما تأتي تلك المعاصي فإنها لا تقف لها لا إله إلا الله، لأنها لم تكن عن صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا تقوى، ولذلك تثقل موازين السيئات والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يؤخذ به إلى نار جهنم سيعذب بها بقدر ما عنده من الذنوب، ولكن تبقى هذه الكلمة الطيبة وتخرجه من نار جهنم. ولكن كما قلنا، من أعطى هذه الكلمة حقها كاملا فإنه يدخل الجنة مباشرة، وإن كان عنده ما عنده من المعاصي فإن الله يعفو عنه سبحانه وتعالى. ومن قصر في هذه الكلمة فبحسب تقصيره فقد يعذب عليها ثم بعد على المعاصي ثم بعد ذلك إلى جنات النعيم، وقد لا تنفعه هذه الكلمة والعياذ بالله إن قالها نفاقا ورياء وسمعة، فلا تنفعه هذه الكلمة. كما قال المنافقون فيما أخبر الله عنهم، إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فالقصد والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالقصد أن الموازين نؤمن بها حقا، ونقول إنها موازين توضع يوم القيامة، والحسنة بعشرة أمثالها، ويضاعف الله لمن شاء، والسيئة بمثلها، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. نعم. الشفاعة والوساطة، شفع فلان لفلان أي توسط له بجلب خير أو دفع شر، والشفاعة إذا كانت بحق فهي من الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم أن يشفع له بحق، سواء أن يجلب له خيرا أو أن يدفع عنه شرا. وهذه الشفاعة تكون يوم القيامة، والشفاعة نؤمن بها ونصدق بها، ولكن لنعلم جميعا أن لها شرطين. أما الشرط الأول فهو الإذن بالشفاعة، لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أن يشفع إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى، وإذا قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يشفع أبدا عند الله إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا، الرضا، الرضا عن الشافع والرضا عن المشروع له، فليس لكل أحد أن يشفع حتى يرضى الله عنه، من رضي الله عنهم هم الذين يشفعون، يرضى الله لأناس فيشفعون ويمنع آخرين فلا يشفعون، وكذلك يرضى لأناس أن يشفع لهم ولا يرضى لأناس أن يشفع لهم. ولذلك لما سأل نوح صلوات الله وسلامه عليه ربه تبارك وتعالى أن ينجي ابنه، قال النجي من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلي، فلم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة نوح في ابنه لأنه لم يرضى عن المشفوع له، وإن كان سبحانه وتعالى قد أذن بالشفاعة لنوح وقد رضي عن نوح، ولكنه لم يرضى عن المشفوع له، فلم يقبل شفاعة نوح في ابنه في الدنيا، ففي الآخرة من باب أولى، أنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع أحد حتى يرضى الله عنه، ولا يشفع أحد بأحد حتى يرضى الله عن المشفوع له تبارك. وهناك شفاعات، وليست شفاعة بل شفاعات، هناك شفاعات خاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له، وذلك لمكانته العظمى عند الله تبارك وتعالى، وقد خصه الله تبارك وتعالى بثلاث شفاعات لا يشارك فيها احد. خص الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم بثلاث شفاعات لا يشارك فيها احد. الاولى وهي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة الكبرى، حيث يجمع الله الناس في ذلك اليوم قبل ان يفصل بينهم، وينال الناس من الهم والغم والأسى الشيء الكثير، حتى يذهب الناس جميعا إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه فيقولون: يا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم صلوات الله وسلامه عليه: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وذلك انه في ذلك اليوم يجمع الله ابليس وفرعون وهامان وقارون والنمرود وغيرهم من اهل الكفر الذين طغوا في البلاد واذوا العباد وكذبوا بالله وسبوه وعاندوه سبحانه وتعالى وتجبروا وتكبروا. في ذلك اليوم ينتقم الله منهم سبحانه وتعالى، فيكون غضبه شديدا على اولئك القوم في يوم الحساب، يوم العقاب، يوم النشر، يوم الحشر. فيقول آدم: ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لست لها نفسي نفسي، اذهبوا الى نوح اول رسول. فيذهبون الى نوح فيقول مثل مقالة ادم، ثم يذهبون الى ابراهيم فيقول مثل مقالة نوح، ويرشدهم الى موسى فيقول مثل مقالة ابراهيم، ويرشدهم الى عيسى فيقول مثل مقالة موسى، ويرشدهم الى محمد فيأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فيقولون له مثل مقالته لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فعندها يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام المحمود، هذا الذي نقول نحن بعد كل أذان: وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي ربه تبارك وتعالى فيسجد تحت العرش، ثم يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمها، ثم يعلمه الله محامد لا يعلمها فيحمد الله بها سبحانه وتعالى. ثم إذا أتم المحامد لله جل وعلا والذي يحب أن يحمد سبحانه وتعالى، يقال لمحمد صلوات الله وسلامه عليه الذي اشتق الله له اسم محمد من الحمد، فيقول الله له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلوات الله وسلامه ان يقضي الله بين الخلائق، فيقضي الله بين الخلائق، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود، وهو الذي ليس الا لرسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وله شفاعة ثانية خاصة به، وهي بعد أن يقضي الله بين الخلائق ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيقف أهل الجنة عند القنطرة قبل الجنة فيقتص لهم بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يقفون عند باب الجنة لا يدخلون حتى يشفع محمد صلوات الله وسلامه. فيأتي عند باب الجنة فيطرق الباب فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أدخل أحدا قبلك. فيفتح لمحمد صلوات الله وسلامه عليه فيدخل أول الناس صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبيون ويدخل بعد ذلك الناس بعدهم. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وله شفاعة خاصة ثالثة لعمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه ودافع عنه ونصر دعوته ووقف معه. ولما خرج إلى الشعب 3 سنين كان عمه أبو طالب معه، غير أنه رب النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به، وغير ذلك كثير من مواقفه. وإياه قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كم والله تمنينا أن لو أسلم أبو طالب، وذلك لشدة نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فقيل للنبي صلوات الله وسلامه: قد علمت ما كان من عمك أبي طالب من نصرته ودفاعه وغير ذلك، فهل نفعته في شيء؟ قال: نعم، شفعني الله فيه. فبعد أن كان في ضحضاح من النار رفع فوضع تحت قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة، أخف المشركين عذابا يوم القيامة. فهذه شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم عنده بعد ذلك شفاعات يشارك بها غيره ويشاركه فيها غيره، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر. قال صلوات الله وسلامه عليه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه ليست خاصة له صلوات الله، بل الأنبياء يشفعون لأهل الكبائر من أممهم، وكذلك الصالحون يشفعون لأهل الكبائر، والشهداء يشفعون لأهل الكبائر. ثم تأتي الشفاعة للأنبياء، والشفاعة للأصفياء والصالحين والصديقين. يشفع للمؤمن أن لا يدخل النار من أهل الكبائر، ويشفع للمؤمن أن يخلص من عذاب النار بعد أن ذاق من عذابها، ويشفع له أن يخفف عنه من عذابها، ويشفع للمؤمن أن ترفع درجته في جنات النعيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالقصد أن الشفاعة إما أن تكون لأهل الكبائر أن لا يعذبوا أصلا، وإما أن تكون لأهل الكبائر أن يخفف عنهم من العذاب، وإما أن تكون لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار بعد أن يمسهم العذاب، وإما أن تكون لرفع درجات أهل الجنة. وهذه يشترك فيها كما قلنا النبيون جميعا والمؤمنون جميعا، وكل بحسب مكانته وقدره عند الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعات نؤمن بها جميعا، نؤمن بهذه الشفاعات، بل هناك شفاعات قبل يوم القيامة. الشفاعة أن ينجي الله العبد من عذاب القبر عندما تصلي على المسلم بعد موته وقبل دفنه، إذا صليت عليه، إذا صلى على المسلم كما جاء في صحيح مسلم، إذا صلى عليه 100 يشهدون أن لا إله إلا الله فإن الله يشفعهم فيه، يقبل شفاعتهم ودعاءهم أن يخفف الله أو يقطع عنه العذاب سبحانه وتعالى. وجاء كذلك في مسلم إذا صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، وذلك يشفعهم الله تبارك وتعالى فيه. فهذا بالنسبة للشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وعباد الله الصالحين. وبقي التنبيه على أمر، ألا وهو أنه جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيأخذ الله بيده أناسا في نار جهنم فيخرجهم سبحانه وتعالى من نار جهنم جل وعلا لم يعملوا خيرا قط ولكنهم موحدون، يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم أشركوا على أنفسهم في المعاصي. وذلك أننا نعلم جميعا طالما أن الإنسان موحد فإن مصيره إلى الجنة، ولكنه قد يدخل الجنة ابتداء وقد يدخل الجنة بعد أن يمسه شيء من العذاب، والناس يتفاوتون في العذاب كأنهم يتفاوتون في درجاتهم في جنات النعيم. جاء في بعض طرق هذا الحديث: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون ولم تقبل إلا شفاعة أرحم الراحمين ولم يخاطى، ورواية قال: لم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين وليس شفاعة أرحم الراحمين، لأن الله ما يشفع، الله يفعل سبحانه يشفع عند من؟ ما يشفع عند أحد. الله يشفع يقبل الشفاعة، هو لا يشفع، يشفع عند من سبحانه وتعالى؟ وذلك لا يتجارك فيمتق إلا شفاعة وأخطأ بها أحد الرواه، وذلك أنه جرى عليها لسانه لما سمع شفعة الأنبياء، شفعة الأنبياء، شفعة الملائكة، شفعة الملوك، قال شفعة لم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، وإنما الرواية قال لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن بحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اشد بياض من الوطن واحلى من العسل واطيب من رائحه الريح، قوله شر عظمه شر، وايته ترد بالسماء ثم تفرح، ويريد بالولد والسهم بالشركه من لم يطلق الله ومن المقصرات والقول على جهنم ومن الأسوالي على قبل أعمالهم، فأنه أوله كالبطل ثم كمرد الليل ثم كمرد القليل وشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقت العصر يقول يا ربي كبر سلم حتى تعرض على بطريقة الحياة لم يجحف، وفي ما تسير الصراط كذلك معلقة مرفوضة تأخذ له من أجله، فمفروض كاجل مكرر في النار. ونظر بكل الأجيال كتاب يكون في الأخبار ذلك اليوم لأهوانه آمر الله عليها، ونظر بكل عاطفته صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجنة أن يدخلوها ربي الذي صلى الله عليه وسلم خاصة، ونؤمن بالجنة والنار الجنة دار النار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، في الله من النار إلى نار وأن لا تدر سمعت ولا قطع على قلب بشر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة عظيم جزاء بما كانوا يعملون. وكان دار الضلال التي أحسن الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب من كان كافرا يكفر أيضا. قال تعالى: إلا أعتقنا للظالمين يا رب فأقبل سوى وإن يستميتوا يضعفوا بباقي كالمهد الوجوه إلا الشراب والسلاسة مرتبطة مرتبطة. ومنع وجود الباقيات ورب تسمية أمر بيان الدين. ومن قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يسلم جنات تجري من تحتها الأنهار
وإما يكون يوم القيامة الأحوال. وقد جاء في الحديث أن لكل نبي حظا، كل نبي له حظ، وأعظم هذه الأحوال حظ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحظ جعل الله فيه ماء، هذا الماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه آنية كعدد النجوم السماء، من شرب منه مرة لم يظمأ بعدها أبدا، فظهر الله وإياكم منه. هذا الحوض يؤمن به كما أخبر الله تبارك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونؤمن كذلك أن لكل نبي حوضا. كذلك يكون يوم القيامة الصراط، والصراط كما جاء في حديث جابر أحد من الصيف وأدق من الشعر، وهو منصوب على نار جهنم، هذه نار جهنم فوقها الصراط، أحد من الصيف أدق من الشعر، ويمر الناس عليه. لا يفيد الإنسان أن يتدرب في هذه الدنيا على المرور على الحبال وغيرها حتى يمر على ذلك الصراط، وذلك أن الذي يثبته في ذلك اليوم أعماله. فمن كان بعمل صالح وتقوى ودين فإنه يمر على الصراط مرورا سريعا، ويتفاوت المسلمون الناجون في مرورهم على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط بسرعة البرق، ومنهم بسرعة الريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مثل الرجال، ومنهم من يسحر، لكن في النهاية كلهم نازل. جاء في الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن يسحر على الصراط، ولكن الحديث باطل ليس بصحيح، وإن كان موجودا في بعض الكتب، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين في الجنة. والله لو كان عبد الرحمن بن عوف يمشي يزحف زحف عصار لما دخلنا لما نجلنا أحد أبدا. إذا كان أمثال عبد الرحمن بن عوف يمر على الصراط زحفا فلم يمشي واحد من هذه الأمة أبدا، بل هذا حديث باطل. وعبد الرحمن بن عوف من العشرة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فكيف يكون بعد ذلك من يمر على الصراط يحفر؟ هذا لا يمكن أبدا، بل بشره النبي صلوات الله وسلامه في الجنة، قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. فالقصد أن هذا الحديث باطل. المهم أن المسلمين يمرون على الصراط والجمع، ومن المسلم من يخدش، وذلك أن الصراط عليه تلاميذ تصيب الناس، وقد تصيب الإنسان تخدشه ولكنه يفلت، وقد تصيبه وتخدشه والعياذ بالله تجره إلى نار جهنم. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد، كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد. فجث الصحابة على ركبهم وقالوا يا رسول الله ومن منا الواحد، يعني خشوا أن يكون من يكردسون العياذ بالله، فقال ومن منا الواحد، فقال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يبين لنا أن يأجوج ومأجوج إذا خرج أن أعدادهم رهيبة سريعة في جدا. بعد أن يمر الناس على الصراط يكردس الكفار والمنافقون في نار جهنم والعياذ بالله، وينجو المسلمون ويكردس بعض أصحاب الكبائر، وقيل لا يمر على الصراط إلا المسلمون فقط والمنافقون ويكردس المنافقون، وقيل لا يمر إلا المسلمون فقط ويكردس أصحاب الكبائر الذين سيعذبون في نار جهنم، والله أعلم. ولكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن 99 من يأجوج ومأجوج فإنهم يمر عليهم جميعا، فيأجوج ومأجوج كفار بإجماع المسلمين. بعد أن ينجو المسلمون من هذا الصراط ويقطعونه يقفون في قنطرة قبل دخول الجنة، فيها يقول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ينزع الغل الذي في الصدور وفي القلوب في هذه القنطرة، فيقتص الله للمسلمين بعضهم من بعض، مسلم ضرب مسلما، مسلم ضرب مسلما، مسلم اغتاب مسلما، يختص له في هذا المكان حتى لا يدخل المسلمون الجنة إلا وقد نقوا تماما. فينقى المسلمون جميعا ويأخذ كل ذي حق حقه من أخيه المسلم، وليس فقط الكافر، من أخيه المسلم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وقد تصافوا وأخذ كل إنسان حقه في ذلك اليوم. بعد أن يدخل المسلمون الجنة يقال لهم حياة بلا موت ويقال للكفار ان النار حياة بلا موت، وذلك انه يؤتى بالموت على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى بأهل الجنة وينادى بأهل النار فيشرئبون أي ينظرون، فينظر أهل الجنة وينظر أهل النار، فيقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فينحر الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الفرح. وإذا تقيل ومن السعادة ما قسم، يقول من الحب من الحب ها أي نعم، يقول من السعادة ما قسم، يعني أحيانا من شدة الفرح ومن في سكتة قلبية، ليش؟ الفرح شديد جدا من شدة الفرح مات، الإنسان أحيانا من شدة الغم أيضا ايش؟ يعني أي موت مات، ما في موت الآن خلاص. فمن شدة فرح المؤمنين يقول لولا أن الموت قتل لماتوا من شدة الفرح، ولولا أن الموت قتل لمات أهل النار من شدة الفرح والهم والغم الذي أصابهم في ذلك اليوم. والجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، ولذلك النبي لما عرج به رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه، ولما خلق الله الجنة نادى جبريل وقال اذهب إلى الجنة فانظر فيها، فنظر في الجنة فقال ما تقول في الجنة يا جبريل؟ قال والله ما يسمع بها أحد إلا دخلها. قال انظر إلى النار، فنظر إلى النار فقال والله ما يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حطت الجنة بالمكاره وحطت النار بالشهوات، ثم قال الله الجليل اذهب الآن وانظر، فذهب ونظر إلى الجنة والمكاره التي قبل دخولها فقال خشيت أن لا يدخلها، ونظر إلى النار والشهوات التي حطت فيها فقال خشيت أن لا ينزل منها أحد. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى إلى عمل الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى فبشر في الجنة من كل من سجد له كتابه ثم سجد عليه رحمه الله، فإن من الأمر في ذلك أن توافقه الذي يحبه نظرا وأثمانا وعلي ولكم منك العلي له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشوارب في الوقت التوافق من كل مؤمن أو سقي، ونشهد بالله كل مسلم لهم كتابه ثم سجد عليه رحمه الله، فمن الشرائع بالعلم أن سمعته يعزل رب العالمين وخير النار ونحن النار، ومن الشرائع بالوصف الشهادة للأمة يعزل لهم من ذكر جسد العزل أو مراد.
نشهد بالجنة ونشهد بالنار، لمن شهد له الكتاب والسنة، وقد شهد الكتاب والسنة لكثيرين أنهم من أهل الجنة، وشهد الكتاب والسنة لكثيرين أنهم من أهل النار. طيب السؤال موجه لكم الآن، من تعرفون ممن شهد له بالجنة سواء في الكتاب أو بالسنة؟ من يعرف يرفع يده. نعم، العشر المبشرون في الجنة ما يكفي حتى تذكرهم. طيب ابن عوف يصير يساعدوني في الجنة بدون ما اسمع، سعد بن وقاص وطلحة ومبني الزبير الزبير ايوه وعبيدة وبعد وسعيد بن زيد. نعم لا هؤلاء العشرة، من يعيد العشرة كاملة؟ نعم الوصف عمر عثمان علي طلق زبير بن عوف وسعد وسعيد بعد ابو عبيده، هؤلاء العشره بشر في غيرهم بشر في الجنه؟ نعم بلال بن رباح من هناك راح عنده قول نعم الحسن والحسين زي ها عكاشه سنت لا بعينه شخص بعينه هذي وراء حمزة كلهم صحيح بس حد أسماء نريد أسماء بعين ثابت بن قيس قاسم رأس فرعون معاذ بن جبل من أين أين معاذ دليل يسبق العلماء ما جاي في الجنة ها آل ياسر والد عمار واجته أي مرأة المرأة السورة كاسفة أحسن لا قلت اللي رأس اختالوهما فاطمة خديجة زيد بن حارثة ثابت بن قيس قالوا حنظلة مريم أبو ذر أين أين أيس أين أن دخل الجنة ماشطة بنت فرعون أويس القرني قالوها كفي جعفر الطيار طيب خير ما شاء الله كفي زوجات النبي كلهن بجملة نعم كلهن بعيانهن طيب الله بارك أهل النار بعيانهم من تعرفين أبو لهب فرعون أمية بن خلف لا ارفعوا يديكم عبد الله بن أبي سلول ها عبد الله بن أبي سلول عمرو بن لحي هامان أبو طالب مسيل معه والله ينزل عنه ها الوليد المغير جرني الله صارت وحيدة امرأة لوط في واحدة تعرفها بعينها يعني بعيانهم من بعيانهم امرأة نوح ابن نوح والد النبي صلى الله عليه وسلم والد ابراهيم عليه الصلاة والسلام امرأة ابي لهب امرأة حمالة الحطب ما شاء الله من يخبر عند الاسرائيل طيب ما شاء الله طيب اذا هناك اذا اناس جاءت بصوص عليهم بانهم من اهل الجنة وانهم من اهل النار إذا نحكم عليهم بما حكم الله لهم بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم طيب هناك أناس نعرف فيهم الصلاح والخير وكذا لكن لا ندري هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار الله أعلم بما في قلوب الناس هؤلاء لا نحكم لهم وإن كنا نحكم الظن فنقول طيب نحسب أن فلانا سيكون من أهل الجنة من علماء المسلمين مثلا العباد واحد يعرف جده مثلا او جدته او اباه او امه او رجلا صالحا في بلده او قريبا او ما شابه ذلك يعرف فيه الصلاح والخير والتقوى والدين والانفاق والجهاد والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول والله هذا الجنة جيد ابدا عن المنكر الجنة عرفت مره عرفت اقول له لا تتألى على الله وما يدريك ما في قلبي انت ما تعلم ما في القلوب لا تجي إذا خلى ماذا يقول وماذا يسمع هناك من الناس من ظاهرهم الصلاح وباطنهم خلاف ذلك ولا لا نعم كانوا منافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ومن أهل المدينة منافقون
ومرضوا عن النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، إذا كان النبي لا يعلم فنحن من بابي أو لا. طيب واحد يقول طيب سويت لهم، لا ما سلمناه، نقول نحسن الظن ونسأل الله أن يجعلهم من أهل الجنة وظنه كذلك، لكن لا نجزم، لا نجزم أن فلانا من أهل الجنة ولا نجزم أن فلانا من أهل النار. لك حادثة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع يعني صنيعا عظيما في المشركين من قتلهم وإيذائهم، فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانا فعل وفعل في المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. استغرب الناس يسأل كل هذا المشركين يكون من أهل النار، فقال أحد الصحابة قال لا أستعينه، لأنه يعلم من النبي صادق ما يسخر ولا يهزع ولا يقول كلاما ما يقول غير مثمن ولا شيء أبدا، ما يقول كلاما إلا إيش إثمار بلوك ها أبدا كلام 100%. فقال لا أستعينه، فتبعه يقول فتبعته صائفين سجن إصابات جروح وقتال، فلم يصبر عليها فأخذ سيفا فنام عليه حتى قتله نفسه والعياذ بالله. وفي رواية أنه لما سقط جاء هنا قال له هنيئا لك الجنة، يعني قتال قتل، قال والله ما قتلت في سبيل أو إنما قتلت دفاعا عن أحصار قومي. الذي سئل قال له الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الرجل قال ما قاتل في سبيل الله وإنما قاتل عن أحساب قوم شجاعة، ليس عن أحساب، ليس عن دين. ويجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى المواريث فقال أجاهد معك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بكافر. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم تبعه الرجل قال يا محمد كان يقاتل معك وأصيب معك فإني أحب القتال. قال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد دعني أخاتل يحب القتال وهذا الذي ينال شيء من الغنيمة وكذا. قال دعني أخاتل. قال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول؟ قال نعم أشهد. قال نعم. فالقصد إذن أن الإنسان قد يقاتل أحيانا ليس في سبيل الله وإنما شجاع، قد ينفق الإنسان ليس في سبيل الله وإنما إيش كرما أو رياء، قد يكون كرما كما فعل عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان يكرم الحديث حتى قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال إنه لم يقل يوم رب كل خطيئة يوم الدين. أذكر قصة يعني ذكر لي أحدهم يقول يعني كنا في الطريق في بلاد أوروبا أمريكا، يقول فتوقف السيارة ما فيها وقود، يقول فطرقنا الباب على أحد البيوت فخرج لنا الرجل وقلنا له نريد وقودا، قال ما عندي لكن في محطة تبعد نصف كيلو تقريبا، يقول فخرج معي يمشي على الأقدام وحمل معي فطلة هذا اللي هو الجركل البنزين هذا الوقود وأنا أحمل يعني واحده يحمل واحده حتى جئنا إلى السيارة وعدينا هذا الوقود، ثم رجع قلت له لما رجع ولم وليست هذه عادتهم أن يساعد بعضهم بعضا، يقول بالسائل فقلت لماذا ساعدتهم؟ قال ساعدتك لأجل أن إذا صار فيني مثل هذا الموقف الله يصل لي واحد يساعدني، يعني ليست القضية لله وإنما القضية إيش؟ أن يناها في الدنيا يريدها إيه؟ يريد ثواب في الدنيا، وهذا يعطيهم الله في الدنيا سبحانه ما يضيعهم يعطيهم سبحانه، لا يضيع أجر عمل عامل سبحانه وتعالى، ولكن يعطيه في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار. فالقصد إذن أن هذا الرجل قد يقاتل ولكن لا يريد وجه الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، يقول هذا تبعته حتى لم يصبر على جراحه على جراحه فقتل نفسه. فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأيت، فقال صلوات الله وسلامه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، من قتل نفسه فهو في النار. فالقصد أن هذا الرجل تصور قاتل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يظهر من الناس أنه مجاهد في سبيل الله ومات كذلك، ومع هذا أخبر النبي أنه في النار. وإذا بوب الإمام البخاري على هذه القصة باب لا يقال فلان شهيد. طيب ماذا نقول إذا؟ نقول نحسبه شهيدا، نظنه كذلك، نسأل الله أن يجعله شهيدا، نسأل الله أن يجعله مغفورا، نحسبه أنه مغفور له، ولا نتألى على الله، لا نجزم على أنه لا يعلم القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب عفوا نقف ما شاء الله تعالى. الله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. كيف تعلمين؟ كيف تعلمين؟ كيف قلنا ان المؤمن ياخذ كتابه باليمين والكافر ياخذ كتابه بالشمال، ولم يذكر اصحاب المعاصي، الاصل انهم ياخذون كتابهم باليمين. اما بالنسبه لمن مات وهو يقول لا اله الا الله قد تطيش صحائفه كما قلنا، وقد لا تطيش بحسب يعني صدق هذه الكلمه في قلبه. نعم. أما إن كان تارك الصلاة جحودا ونكرانا وعنادا فهذا نعم كافر، ولو نطق بالشهادتين لا تنفعه الشهادتان. وأما إن كان تركها تكاسلا يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإذا أمر بالصلاة قال إن شاء الله وصلى الله عليه دينه كسلا، فهذا الذي عليه أكثر وهي عنه لا يكفر، وإنما يكون قد أتى كبيرة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس ومن أكل الربا والعياذ بالله. نعم. أبدا، الخلاف في هذه المسألة هو في الصلاة، فمن قال إن تارك الصلاة كافر ولو تكاسلا فإنه يقول هنا عمل الجوارح شرط، وأنه لا بد من عمل الجوارح وإلا كفر وخرج من الإسلام. ومن قال إن تارك الصلاة فشلا لا يكفر فإنه يقول إن عمل الجوارح لا يؤثر إن كان الإيمان في القلب بصدق. نعم. يبين له أنه على ضلال وأن قوله باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يبين لهم أن هذا لا ينفعهم حتى يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.